بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة. معاشر المسلمين، اعلموا رحمكم الله أن الإنسان مجبول على حب المال والاستكثار منه. قال تعالى: وتحبون المال حبا جما، وقال سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وجعل الله عز وجل هذا المال فتنةً للناس وابتلاءً، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمةٍ فتنة، وإن فتنة أمتي المال. وانقسم الناس حيال هذا المال وجمعه إلى قسمين: الأول جعله هو المقصود والغاية، فصرف فكره وعمله لأجله، فشغلوا عما خلقوا له من عبادة الله وتوحيده. وبين صلى الله عليه وسلم صورة لهذا القسم في حرصهم على المال، فقال: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وقسم عرفوا المقصود من هذه الشهوات، وأن الله قد جعلها ابتلاء للعباد، لذلك فهم يتزودون منها لآخرتهم، ويستعينون بها على طاعة ربهم، فصحبوها بأبدانهم وفارقوها بقلوبهم. ولأهمية المال في الحياة، فهو أحد الضروريات الخمس التي جاءت الشرائع بحفظها، وضع الإسلام جملة من الأحكام والأخلاق التي تضبط تعامل الناس بالأموال. ومن جملة هذه الأخلاق خلق القناعة، الذي عد في الأمثال من الكنوز التي لا تفنى ولا تبيد، فقيل: القناعة كنز لا يفنى. القناعة خلق تحبه الطباع، دعا إليه الشرع وحث عليه ورغب فيه، لأن مضمونه الرضا بما قسمه الله عز وجل للعبد من رزق في هذه الدنيا، وفيه حسن ظن العبد بربه، وفيه نزع للحسد والحقد والطمع في أموال الناس من قلوب العباد، كما يحتوي على التواضع والعفة والمروءة والنزاهة. فالقناعة خلق شريف وسجية رفيعة يتصف بها أصحاب الخلق الكريم. القناعة سبب لطيب العيش وسعادته، قال ربنا عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد فسر علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم الحياة الطيبة بالقناعة. ومن رزق القناعة فقد حاز على الفلاح في الدنيا والآخرة، قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنوعا بما آتاه الله عز وجل، يطلب الآخرة ويرجو مرضاة ربه، ويدعوه قائلا: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي اكفهم من القوت بما يغنيهم عن المسألة. وقناعة العبد بما رزقه الله عز وجل سبب لتحصيله العز والشرف في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. فإنما يتحقق الغنى الحقيقي للعبد باستغنائه عما في أيدي الناس وبرضاه بما قسم الله له. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ومن رزق القناعة أبصر نعم الله عز وجل عليه فشكرها. قال صلى الله عليه وسلم وهو يوصي أبا هريرة رضي الله عنه: يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس. وسر ذلك كما قال أهل العلم أن العبد إذا قنع بما أعطاه الله رضي بما قسم له، وإذا رضي شكر فزاده الله من فضله جزاء لشكره، وكلما زاد شكرا ازداد فضلا. وربنا عز وجل يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. عباد الله، نبينا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم الذي له المقام الأعلى في الجنة هو الأسوة الحسنة لنا في أمر القناعة. كان صلى الله عليه وسلم الذي لو شاء لسيرت له الجبال ذهبا ينام على فراش من جلد قد حشي بالليف. دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرآه نائما على حصير قد أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقال رضي الله عنه: أنت نبي الله وكسرى وقيصر على أسرة الذهب والاستبرق والحرير. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ تقول أمنا عائشة رضي الله عنها لعروة بن الزبير: والله يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقال: يا خالة، فعلى أي شيء كنتم تعيشون؟ ماذا كنتم تأكلون وتطبخون؟ قالت: على الأسودين، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه. هذه حال سيد ولد آدم. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم القناعة لأصحابه ويهذب سلوكهم بما يجنبهم شدة التطلع للزيادة ويحقق لهم القناعة والسعادة. فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من المال، فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فما كان يسأل أحدا شيئا رضي الله عنه. فعلام يتنافس المتنافسون في أمور الدنيا ويقتتلون ويختصمون ولا يرضون بما قسم الله لهم من الرزق والعطاء. أعينهم تنظر إلى من هو أعلى منهم فيحتقرون نعم الله عليهم، ولو نظروا إلى من هم أسفل منهم لاتعظوا ورضوا. وهذه وصية نبينا صلى الله عليه وسلم إذ قال: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. أخي المسلم، إن كنت تريد الغنى الحقيقي والراحة والسعادة فارض بما قسم الله لك. قال صلى الله عليه وسلم: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الطمع فقر، وإن اليأس أي القناعة، وإن اليأس غنى، إنه من ييأس عما في أيدي الناس استغنى عنهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الله، إن مما يعين العبد على القناعة بما رزقه الله عز وجل أن يوقن أن ما عنده من مال ورزق إنما هو رزقه الذي كتبه الله عز وجل له، وأن الذي لم يحصله مما هو في أيدي الناس فليس له. قال تعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فالله خبير بحال عباده، يعلم ما يصلح لهم وما يصلحهم. قال ابن القيم رحمه الله: قد يكون الفقر لبعض الناس أنفع والغنى لآخرين أنفع، كما تكون الصحة لبعضهم أنفع والمرض لبعضهم أنفع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وعدم القناعة بما قسم الله لك يفضي بالعبد إلى الهموم والغموم وإلى حسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، فيهلك نفسه ويشقيها. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من نفس طماعة لا تشبع، فكان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. ومن قنعه الله بما آتاه وأقبل على ربه واهتم بآخرته أتته الدنيا وهي راغمة صاغرة. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. وأما الحريص على المال من غير نظر إلى حل أو حرمة فهو مفسد لدينه ودنياه، ولا يحصل من المال بعد ذلكم الشقاء إلا ما قدر له. قال صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في إفساد الحرص على المال للدين بذئبين جائعين أرسلا في غنم لا راعي فيهما. ومعلوم أنه لا يكاد ينجو من الغنم من إفساد الذئبين شيء. قال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن حرص المرء على المال والشرف سبب لإفساد دينه، فربما لا يسلم من دينه مع حرصه على المال إلا القليل. قال ابن رجب رحمه الله: ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضييع العمر الشريف الذي لا قيمة له، أي لا يساويه شيء من أموال الناس، فالعمر أغلى من أموال الدنيا كلها. يقول: ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضييع العمر الشريف الذي لا قيمة له، وقد كان يمكن لصاحبه اكتساب الدرجات العلى والنعيم المقيم فضيعه الحريص في طلب رزق مضمون مقسوم
لا يأتي منه إلا ما قدر وقسم، ثم لا ينتفع به بل يتركه لغيره ويرتحل عنه ويبقى حسابه عليه ونفعه لغيره. والحرص المذموم على المال هو شدة محبته مع شدة طلبه من وجوهه المباحة مع المبالغة في ذلك، ويقبح الحرص إن طلب العبد المال من وجوه محرمة. ولنعلم أنه لا علاقة بين القناعة والفقر، فقد يكون الغني قنوعاً بما آتاه الله من مال، فيعرف لله فيه حقاً فيزكيه ويصرفه في وجوه الخير، ورب إنسان فقير يكون غير قنوع بل هو دائم التسخط من قلة ذات اليد. كما أن القناعة لا تتعارض مع السعي في طلب الرزق والعمل، بل من القناعة أن تسعى وتعمل ثم ترضى بما قسم الله لك. فلنحرص عباد الله على القناعة والرضا بما آتانا الله إياه من النعم، ولنعود أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا على التزام شكر الله وحمده، وعلى الحذر من الجحود والاعتراض والتذمر، فإن الشكر قيد للنعم وإن الجحود سبب لاضمحلالها وزوالها. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه وشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين إلى ما تحبه وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم كل من أراد هذا الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، يا قوي يا عزيز، إنك على كل شيء قدير. هذا والله أعلم، وأقم الصلاة.